بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن تمام رحمة الله تعالى على عبده المسلم أنه إذا مات وانقطع عمله ومن ورائه حساب في قبره، شرع لإخوانه المسلمين أن يشفعوا له بالدعاء، ولم يكتف بمجرد الدعاء للميت، بل جعل هذا الدعاء في قالب الصلاة، لأن الصلاة أعظم ما يطرق به باب الملك. فجاءت صلاة الجنازة التي هي من أعظم صور الشفاعة للميت عند الله جل وعلا، أن يغفر له ويرحمه. ولهذا ثبت عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه. فهذا فضل عظيم. وأيضاً جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. والمقصود التكثير من العدد، وأن يكونوا من الصالحين، كما قال هنا: لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فيقوم المسلمون يصلون على ميتهم صلاة الجنازة ويدعون له، لأن الميت في أمس الحاجة إلى دعوة خالصة من القلب. ولهذا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالمقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت. ولهذا كانت صلاة الجنازة بلا ركوع ولا سجود، وإنما المقصود منها الدعاء للميت. صلاة الجنازة الإخوة فرض على الكفاية عند جمهور العلماء، يعني لا بد لجماعة من المسلمين أن يصلوا على ميتهم. لو ترك المسلمون الحاضرون كلهم الصلاة على الميت ودفن بدون صلاة يأثمون جميعا، فلا بد أن يقوم منهم من يصلي عليه. ولا تشترط لها الجماعة، هي مستحبة، المهم أن يصلى على الميت. وصلاة صلاة الجنازة أركانها القيام والتكبير، التكبيرات الأربع والفاتحة عند بعض العلماء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض العلماء، والدعاء للميت والتسليم. وصلاة الجنازة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيها 4 تكبيرات، هذا في غالب حاله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويستحب رفع اليدين كما هو مذهب جمهور العلماء. فالتكبيرات 4 ترفع فيها الأيدي، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيرفع يديه يقول الله أكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يصلي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، لأنها أفضل الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بالصيغ التي وردت في الصلاة الإبراهيمية. ثم التكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء. وتأمل كيف أنك تقرأ سورة الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سورة الفاتحة فيها أعظم ثناء على الله. ومن آداب الدعاء أن تثني على الله جل وعلا قبل الدعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا ثناء ومدح لله. ثم أيضا من آداب الدعاء وأسباب قبوله أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم عند الله، وهي من أسباب نزول الرحمة، فجعلت كالمقدمة بين يدي الدعاء على الميت. ثم بعد ذلك تدعو للميت، والمستحب أن يدعو المسلم بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحفظ ما ورد من أدعية، وإلا فلو دعا للميت بأي دعاء فهذا جائز. إذا كنت ما تحفظ شيء من الأدعية تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، كل هذه الأدعية طيبة. لكن وردت بعض الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة عند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وفي بعض الألفاظ: ولا تفتنا بعده. وأيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، وأيضا بالفتح: ووسع مدخله أو وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. ورويت بعض الأحاديث في هذا، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وجاء عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وسلفا. واستحب بعض أهل العلم أن يدعى للصغير نفسه، كما ثبت عن أبي هريرة في الموطأ أنه صلى على مولود فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا. وإن كان الصغير لا يعذب في قبره ولا ليس له ذنب، لكن هذا بالنظر إلى يعني عموم المغفرة، وأن المغفرة لا يستغني عنها أحد من باب الافتقار إلى الله جل وعلا. ولهذا استحب العلماء أن يزيد في الدعاء للطفل بأن يدعو فيقول: اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، لأنه ثبت أن ولدان المسلمين يكونون حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم على الفطرة. ويستحب أن يدعى لوالديه: اللهم ثقل به موازينهما وشفعه فيهما وأعظم به أجرهما. ومن الأدعية التي وردت عن بعض أهل العلم ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه اختار هذا الدعاء المركب من أدعية جاءت في السنة وغيرها. قال: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجافي الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أي دعاء يدعو به للميت بإخلاص وصدق. ثم يكبر تكبيرة الأخيرة والرابعة، ولو دعا بعدها بما يتيسر فهذا جائز، وذكره بعض الفقهاء وروي في بعض الأحاديث. ثم يسلم. والصلاة على الجنازة الإخوة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز، يعني خارج المسجد، كما ثبت في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، يعني أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، وخرج بهم إلى المصلى، يعني قرب المسجد النبوي، خارج المسجد يضعون الجنائز ويصلون عليها، فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. ويجوز أن يصلي في المسجد كما عند كثير من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم، لأنه ثبت في حديث عائشة عند مسلم قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وهما سهل وسهيل رضي الله عنهما، وهذا كان يفعله أحيانا. فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، و جاء حديث لكنه ضعيف أنه من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، ولكنه ضعيف لا يثبت. ويجوز أيضا أن يصلي على الجنازة في المقبرة، يعني لو حملت الجنازة مباشرة إلى المقبرة فيجوز أن يصلي عليها في المقبرة. الصلاة المفروضة مكروهة عند أكثر العلماء أن تكون في المقبرة، لكن عند جمهور العلماء أنها صحيحة. أما صلاة الجنازة فلا كراهة في الصلاة عليها في المقبرة، لأن المقبرة هناك يدفن فيها الميت، فلا بأس أن يصلى عليه، وجاءت الأحاديث والآثار في هذا، كما قال نافع رحمه الله: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. قال: والإمام أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وهذا قبل الدفن. ثم بعد الدفن من فاتته الصلاة يجوز له أن يصلي على القبر، والدليل على هذا ما جاء في حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، فلما ماتت لم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني كأنهم استقلوا أمرها، فصلوا عليه ودفنوها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، حتى هذه المرأة السوداء التي لا مكانة لها، كبيرة في المجتمع، لكن تأمل كانت تقوم بعمل جليل، وهو أنها كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنها ماتت وصلوا عليها ودفنت، فقد دلوني على قبرها، فذهب وقف على قبرها وصلى عليها. في بعض الأحاديث أن الصحابة مرة أخرى قاموا صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليها، وهذا فيه جواز تكرار صلاة الجنازة إذا صلى مثلا عليها ثم وقفوا على القبر فيجوز له أن يصلي مرة أخرى. فهذا يدل على أنه يجوز أن يصلي على القبر، لكن العلماء وضعوا لذلك حدا، فعند الشافعية أنه إذا لم يبلأ الميت، أما إذا مرت عليه سنوات طويلة والميت تأكله الأرض فهنا لا يصلى عليه، والحنابلة حدوا ذلك بشهر لأن هذا أكثر ما ورد، كما جاء في مرسل سعيد بن المسيب عند الترمذي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أم سعد بن عبادة بعد موتها بشهر. قال الإمام أحمد وهذا أكثر ما سمعنا، وكذلك صلت عائشة رضي الله عنها على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بمكة زاد بعضهم بعد وفاته بشهر، فهذا أعلى ما ورد والله أعلم. وإذا صلوا على الجنازة فإذا كان العدد كثيرا فيقومون صفوفا كثيرا، لكن إذا كان العدد قليل، إذا كان العدد قليلا فيستحب تكثير الصفوف كما ذكره بعض الفقهاء. ورد فيه حديث مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف، هذا إذا كان العدد قليل، أما إذا كان كثيرا تلقائيا سيصفون صفوفا كثيرة، لكن إذا كان العدد يعني قليلا كانوا مثلا ستة خلف الإمام كل اثنين في صف يكونون ثلاثة صفوف مثلا وهكذا، وإن اكتفى بصفين مثلا فهذا جائز، لأن ثبت عند مسلم لما صلوا على النجاشي جاء في رواية ثم تقدم فصفوا خلفه صفين والله أعلم. و كذلك من الأحكام الإخوة أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، وهذا عند جمهور العلماء، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على هذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم ثم جمعهم على أربع تكبيرات، وهذا الذي سار عليه جمهور أهل العلم حتى عند الحنفية والشافعية أن الإمام إذا زاد على أربع لا يتابع، وهذا هو الأولى لأنه مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة. وأما الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كبر أكثر من أربع تكبيرات فهذا لخاصية وفضيلة في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثلا جاء مثلا عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا ثم قال إنه بدري، وهكذا يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التكبير أحيانا خمسا أو غيرها لميزة في هؤلاء الصحابة، ولهذا بعد ذلك رأى الصحابة في زمن عمر أن يقتصروا على الأربع والله أعلم. ثم عند جمهور العلماء أن التسليمة في صلاة الجنازة تسليمة واحدة، وهذا يعني قال الإمام أحمد جاء عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثم من فاتته التكبيرات كيف يقضي ما فاته؟ فمثلا رجل دخل ووجد الإمام قد كبر وما يدري الآن أصلا، هذا في الغالب ما تدري أي تكبيرة، فعند الشافعية وهذا رجحه النووي من الشافعية والشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنك تدخل وكأنك في التكبيرة الأولى، فإذا دخلت تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة وإن كان الإمام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو أنت ما تدري، فأنت عليك بصلاتك تقول الله أكبر وتحاول أن تقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام تحاول أن تنهي الفاتحة، ما يعني استطعت لا بأس. والفاتحة اختلف العلماء في ركنيتها في صلاة الجنازة، وإن كان الذي عليه الشافعية والحنابلة ويعني عموم الأدلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على يعني وجوبها، لهذا الأولى أن الإنسان يكمل الفاتحة، هذا الأحوط الأحوط إذن أن تكمل الفاتحة، يكبر الإمام تكملها يسيرا وسريعا ثم تكبر. فإذا مثلا سلم الإمام، إذا سلم الإمام فهنا إذا كانت الجنازة موضوعة على الأرض فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكمل صل الله أكبر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وتدعو ثم تسلم، تكبر وتسلم. أما إذا رفعت الجنازة، وهذا أيضا في خلاف بين العلماء، وإن كان كثير من العلماء يرخص في هذا أنه يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة ولا يشترط أن تكون موضوعة على الأرض، وهذا يعني مذهب المالكية والشافعية، فلا بأس حتى لو حملت قليلا وأكملت صلاتك فهذا لا بأس إن شاء الله، لا بأس به لأن الجنازة حاضرة. ويعني من قال لا تصح الصلاة إلا إذا كانت موضوعة على الأرض هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل واضح والله أعلم، فلا بأس أن إذن أن تكمل يعني الصلاة بسرعة، يعني ما دامت الصلاة يعني يحملون الجنازة ولكن يعني تكون أمامك يعني تكون خلف الجنازة. وهناك بعض العلماء يقول إذا يعني دخلت مع الإمام فتنظر أي تكبيرة وصل إليها الإمام، فإذا دخلت مع الإمام وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت مع الإمام وهو يدعو تدعو، ثم بعد ذلك تقضي ما فاتك من تقول الله أكبر تقرأ الفاتحة الله أكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إذا يعني حملت أو يعني وذهب بها إلى القبر مثلا ولا مجال لي يعني قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن تكبر فقط الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتسلم، تقضي ما فاتك من التكبيرات وتسلم تسليمة واحدة والله أعلم. وأيضا صلاة الجنازة يعني الذي عليه بعض الفقهاء وهو أقرب والله أعلم أنه ليس فيها دعاء استفتاح، وإنما يكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، لأن مبنية على التخفيف فما ورد فيها دعاء استفتاح. وصلاة الجنازة لها يعني أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. فإذا صليت على الجنازة فلك قيراط يعني مثل الجبل العظيم من الأجور، وإذا أكملت واتبعت الجنازة حتى تدفن فلك قيراط آخر. فهذا باب عظيم من أبواب الخير، وهذا شيء مما يتعلق بصلاة الجنازة، وإن شاء الله لعله تكون لنا دروس إن شاء الله في أحكام الجنائز من أول ما يموت الميت إلى يعني ما بعد الدفن إن شاء الله. هذا يأتي معنا في دروس لاحقة إن شاء الله، لأن هذا أمر عملي ويحتاج إليه المسلمون. وبهذا الإخوة نكون قد انتهينا من هذه الدورة التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يبارك فيها، هذه الدورة المتعلقة بأحكام الصلاة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها كما يحب ربنا ويرضى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين حقا الخاشعين في صلاتنا. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.